الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي موسم الحج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف، فاتصلوا به سرا واتفقوا على عقد اجتماع في أوسط أيام التشريق ليلا في الشعب الذي عند جمرة العقبة. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم، حتى إذا مضى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون، فيخرج الرجل والرجلان حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا، 62 من الخزرج و11 من الأوس، ومعهم امرأتان، نسيبة بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس على دين قومه، لكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. وكان العباس أول من تكلم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوه. فأجاب المتكلم عنه هو البراء بن معرور، وقال: نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، واشترط لربه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، واشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا له: على ما نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي رواية عن عبادة: بايعناه على ألا ننازع الأمر أهله. فأخذ البراء بن معرور بيده صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع عنه أزورنا، جمع إزار، فبايعنا، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فقاطع أبو الهيثم ابن التيهان قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا أي عهودا وروابط، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. في هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فإنه خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة أي نقص وهلاك الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا أبسط يدك، فبسط يده فقاموا ليبايعوا، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على هذا فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، أي فاتركوه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا وبايعوا، وكان أسعد بن زرارة أول المبايعين على أرجح الأقوال، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان، وقيل بل البراء بن معرور. أما بيعة المرأتين فكانت قولا دون مصافحة. بعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا يكونون عليه ويكفلون المسؤولية عنه، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما من الخزرج فهم سعد بن عبادة ابن دليم، وأسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد بن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت بن قيس، والمنذر بن عمرو ابن خنيس. وأما من الأوس فهم أسيد بن حضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير، وقيل أبو الهيثم ابن التيهان. فلما تم اختيارهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي أي المسلمين. قالوا نعم. فهذه هي بيعة العقبة الثانية، وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تغير بها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. ولما تمت البيعة وكاد الناس ينفضون، اكتشفها أحد الشياطين وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الجباجب أي المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وصباحا جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليه، فقال المشركون: هذا خبر باطل، ما كان من هذا شيء. وسكت المسلمون يعني الذين حضروا البيعة، فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. وأخيرا تأكد لدى قريش أن الخبر صحيح، فأسرع فرسانهم في طلب أهل يثرب، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو عند أذاخرة. فأما المنذر فأعجز القوم هربا، وأما سعد فأخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره حتى أدخلوه مكة، فخلصه المطعم بن عدي والحارث بن حرب، إذ كان يجير لهما قوافلهما بالمدينة. وأراد الأنصار أن يكروا إلى مكة إذ طلع عليهم سعد قادما، فرحلوا إلى المدينة سالمين. وفي فضل من شهد بيعة العقبة الثانية، روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه في ذات الله. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه. مصدرها إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا، خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل. ولما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام بها ودعوا أهليهم إليه، وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان ابنه معاذ شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وكان عمرو بن الجموح قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه كما كان الأشراف يصنعون. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس، والعذرة الغائط الذي يلقيه الإنسان، فيلقون صنم عمرو منكسا على رأسه في تلك الحفر. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس إلهه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال للصنم: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه أي على الصنم، وقال للصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف في عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به في حبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه بان له صوابه ورجع إليه عقله، وعلم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال حين استبان له الرشد يذكر صنمه هذا وما كان من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، بأحمد المهدي النبي المؤتمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.